بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، فأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق والشرح على كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام موصولاً أيضاً على حديث عائشة رضي الله عنها في ابتداء شرعية التيمم وما في ذلك من الألفاظ. وانتهينا إلى قول عائشة رضي الله عنها: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني أنها رضي الله عنها كانت حريصة على ألا تتحرك، مع أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطعن في خاصرتها، وهذا موجب للألم، إلا أنها آثرت ألمها على أن تنغص على رسول الله صلى الله عليه وسلم نومه، وهذا من شدة حبها له ورعايتها لحقه. وما كانت عليه رضي الله عنها من العقل وكماله رضي الله عنها وعن أبيها، ثم إنها رضي الله عنها لما ذكرت ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه معها، بيّنت أيضا في تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما حتى أصبح على غير ماء، وظاهر الحديث والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، وهذا ظاهر في الحديث. فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا وصلوا، أي أن الناس لما نزلت آية التيمم تيمموا وبادروا بامتثال الأمر وصلوا الصلاة التي حضرتهم. ومن المعلوم أن آية التيمم التي نزلت كانت مجملة، ليس فيها إلا بيان عضوي التيمم، وهما الوجه والكفان. وأما الكيفية والصفة والهيئة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لهم ذلك، أي بيّن لهم كيفية التيمم، فتيمموا كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقال أسيد بن حضير أو الحضير رضي الله عنه، وهو أحد النقباء من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيارهم وله مناقب رضي الله عنه وأرضاه، قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يريد ما جعله الله سبحانه وتعالى على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى يد أهله وعلى رأسهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من التخفيف في الأحكام الشرعية بسببهم، وهذا نوع من البركة، بل هو من أعظم أنواع البركة. وليس المقصود عند أهل العلم الراسخين فيه أنهم يتبرك بهم بمعنى أن يتبرك بذواتهم، وإنما هذه البركة راجعة إلى بركة العلم وإلى بركة التشريع، يعني من جهة سبب التشريع. والدليل على هذا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يتبركون لا بأبي بكر ولا بأحد من أهل بيته ولا بأحد من الصحابة. ولهذا جزم الشاطبي وغيره من أهل العلم أن التبرك بالذات يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبرك بشعره وبريقه وبنخامته وبعرقه وبثيابه وبخاتمه وبكل ما أمكن من ذاته عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرين من الشراح والذين لم يحرروا مسائل أصل الدين الذي هو التوحيد خلطوا في هذا خلطاً عجيباً، بل علموا أن التبرك مشروع بكل أحد ممن له صلاح أو فيه صلاح، وهذا غلط. ولو أنهم تأملوا في حال أصحاب الشرع الذين نزل عليهم الشرع لكان ذلك نفياً أن يعلموا أنهم لم يفعلوا هذا الأمر بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل إلينا حتى بحديث ضعيف أو دون ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تمسحوا بأبي بكر أو بشعره أو بشيء من آثاره طلباً للبركة، ولو كانوا فعلوا ذلك لنقل إلينا. فإذا كانوا لم يفعلوه بأبي بكر رضي الله عنه فإنهم لن يفعلوه بمن هو دون أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تتنبه لهذه المسألة ولما يتعلق بها، فإن تركهم عليهم رضوان الله، تركهم عليهم رضوان الله عز وجل لهذا الأمر دليل على انتفاء مشروعيته، وأنه ليس مشروعا، أنه ليس مشروعا. وغالب من يتكلمون على شروح الحديث من المتأخرين يقيسون النبي أو يقيسون غيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا باطل، بل من أبطل الباطل، وخصوصا مع انتفاء الوجود ومع الإجماع على الترك. كيف يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهو التبرك بآثاره؟ كيف يقاس عليه غيره مع أنه مختص بتفضيل الله سبحانه وتعالى له؟ ولو ذهبنا نذكر الأحاديث التي دلت على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما كانوا يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم لطال المقام، لكن أردت أن تتنبه بارك الله فيك إلى أنه في جميع أمور العلم وفي جميع أبوابه وحيث يدرس العلم لا بد من التنبيه على مسائل التوحيد وعلى ما يتعلق بها، لأنها هي أصل الدين كما يقولون، يعبرون عنها بأصل الدين. وأيضا أنه كما ذكرت لك كثير من العلماء الذين تكلموا على الأحاديث وعلى شروحها يذكرون هذا الأمر، فوجب التنبيه عليه، ولو لم يذكروه لكان من الواجب أن يعلم الناس أن أعظم ما بعث الله به رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، وأن معرفة الأحكام الشرعية العملية إنما هي مكملة لهذا الأمر، يعني مكملة لما جاء من أمر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فعائشة رضي الله عنها تقول إن أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لأنه قد كان بسببهم أنواع من التخفيف، بسببهم أنواع من التخفيف ورفع الحرج عن هذه الأمة وعن المسلمين في أبواب الأحكام الشرعية، ولم يقصد كما قلت لك قبل قليل، وإن كنا أطلنا في هذه المسألة، لم يقصد رضي الله عنه أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر ولا بأحد من آل بيته، ولو كان المراد من الحديث وهذا لما قال أسيد بن الحضير بأول بركتكم. لماذا؟ لأن هذه المسألة وهي التبرك بالذوات لن يكون لها أولية، لن يكون لها أولية بمعنى أنهم سيكونون مستصحبين للتبرك على الدوام، فكانوا سيتبركون بأبي بكر رضي الله عنهم وأرضاه وبآل بيته والصحابي الذي يكون دون الصحابي الآخر على الدوام، كلما وجده وكلما لقيه فإنه سيتبرك به. فنقول إنه لابد من التنبه لهذا الأمر ومن نفي الغلو الذي وقع فيه بعض الناس حتى من أهل العلم، فينصون أن من فوائد هذا الحديث ونظائره أن التبرك جائز للصالحين. قد بينت لك أعجب استدلالهم، ألا وهو أنهم قاسوا غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين عليه، من الصالحين عليه. قالت رضي الله عنها وأرضاها فيما نقلته عن أسيد بن الحضير، فقال أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت رضي الله عنها بعد ذلك: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هي تريد أن تشير إلى أن الأمر كان قريبا منها، وهذا يقع، مع هذا لم ينتبهوا له، وهذا يقع في بني في 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 بني آدم، فإن المرء ربما يبحث عن الشيء وهو قريب منه، بل وهو أقرب إليه من شراك نعله، يبحث عنه في المكان البعيد. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع أمه، قال: فبصرت به عن جنب، يعني كانت تبحث عن بعيد وفي مكان بعيد وهو قريب منها، كما قال طائفة من أهل التفسير. إذا عرفنا هذا فإن الحديث هذا فيه فوائد كثيرة قد سبق التنبيه عليها في تمام الشرح لألفاظه، والحديث إنما ساقه المصنف رحمنا الله وإياه فيما يتعلق بحكم التيمم، أي بما يتعلق بمشروعية التيمم. والتيمم حكم شرعي كما سبق، جاء فيه نوع من الإجمال في النص أو في اللفظ في الآية، فبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما معناه من جهة اللغة فإنه القصد إلى الشيء، مطلق القصد. والتيمم إذا عرفنا هذا بدل عن أصل، والأصل هو الوضوء والغسل. والأصل أيضا عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يطلقون أن البدل في حكم المبدل، إلا أنهم في بعض المسائل يفرقون بين البدل وبين المبدل، وهذه مسائل طويلة. والتيمم عندهم، يعني عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين، لمسح الوجه واليدين، هذا هو التيمم. والتيمم من خصائص هذه الأمة كما سبقت الإشارة إليه، فإن التيمم لم يكن معروفا عند الأمم السابقة. والتيمم أيضا إنما هو متعلق بالطهارة كما هو معلوم، وليس مختصا بطهارة الحدث الأصغر، بل هو في طهارة الحدث الأصغر وفي طهارة الحدث الأكبر. ومشروعية التيمم دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك الآية التي تشبهها في سورة النساء، إلا أنه قال فيها: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وكذلك دلت السنة على مشروعية التيمم وعلى أنه من خصائص هذه الأمة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فهذا التيمم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى خصيصة لهذه الأمة. تقدم معنا أيضا الإشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. والإجماع منعقد من الأمة لا خلاف فيه في هذا الأمر، أي في مشروعية التيمم في العموم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل التيمم رافع أو مبيح؟ وصورة المسألة والفرق بين الرافع والمبيح أن الرافع يستعمل به أو يعمل به ما يعمل بالماء، فلا ينقض طهارة التيمم إلا ما ينقض طهارة الوضوء والغسل، فيصلي به ما شاء ويصلي قبل الوقت إلى غير ذلك. وعلى القول بأنه مبيح فإنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، ولا يستعمله إلا لصلاة وما شابه ذلك مما يتفرع على القول بأنه مبيح. لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم اختيار أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو قول طائفة من المالكية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه من الشافعية ابن المنذر، واختاره من الحنابلة ابن تيمية، وذهب إليه الصنعاني، وهو اختيار عامة مشايخنا في هذا العصر وشيوخ شيوخنا كابن باز وابن عثيمين وغيرهم. لأن الله تعالى قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ونحن سنذكر أهم المسائل المتعلقة بالتيمم، وهذا راجع إلى رفع الحرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء، فعبر عن التيمم بأنه وضوء. وكذلك ما مر معنا في حديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، فإنه عبر عنها بأنه طهور يتطهر به ويصلي به المسلم ما شاء. فإن قلت: فمتى يشرع التيمم؟ يعني ما شروطه؟ متى يجوز المسلم أن يتيمم؟ دلت النصوص على أن المسلم يتيمم إذا فقد الماء، وهذا إجماع، لقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولظاهر حديث الباب، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: ليسوا على ماء وليس معهم ماء. وهذا إجماع حكاه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وهذا هو أصل هذه المسألة، وهي أن عدم الماء أو عدم وجود الماء في حضر أو سفر يبيح أو يجوز استعمال التيمم واستعمال التراب في الطهارة. السبب الثاني أو الشرط الثاني أن يكون واجداً للماء ولكنه عاجز عن استعماله، أن يكون واجداً للماء ولكنه عاجز عن استعماله، إما لمرض أو لخوف ازدياد مرض أو لخوف ازدياد هلاك أو لشدة البرد الذي يخاف معه المرض، ولا يوجد مع الإنسان سبب يكون معه تدفئة الماء. وهذا هذه الأمور باتفاق الأئمة الأربعة في الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ودلت السنة على هذا أيضا، كما في حديث عمار في الصحيحين، وكما أيضا في حديث عمرو بن العاص لما كان في سرية وأجنب وتيمم والماء معه، لأن الليلة كانت شديدة البرودة، لأن الليلة كانت شديدة، يعني تلك الليلة كانت شديدة البرودة، فتيمم رضي الله عنه وأرضاه وصلى بأصحابه، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وقد كان الخلاف بين أهل العلم في بعض مسائل التيمم من الصحابة، ومن أهمها أن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه كان لا يرى التيمم من الحدث الأكبر، ولكن بيّن له عمار رضي الله عنه وأرضاه هذا الأمر فرجع، كما في الصحيحين، فإنه قد أخبره أنه أجنب فتمرغ كما تمرغ الدابة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض وعلمه التيمم. إذا تبين هذا، فإن العلماء رحمهم الله تعالى أيضا يذكرون ما يتعلق بالواجبات في التيمم، وأولها أن النية شرط للتيمم، كما تشترط في الوضوء، وكما تشترط في كما يشترط أيضا في الغسل، وهذا اتفاق من الأئمة الأربعة، هذا اتفاق من الأئمة الأربعة رحمهم الله، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. ومن غريب المسائل أنهم لم يجمعوا على اشتراط النية في الوضوء، واشترطوه أو أجمعوا عليه أو اتفق عليه الأئمة الأربعة في مسألة التيمم. ودل على هذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال بالنيات، فلا بد في كل عمل من نية إلا ما استثناه الدليل. ومما يتعلق أيضا بأحكام التيمم ما الذي يتيمم به؟ التيمم بتراب الحرث الذي هو تراب الأرض الذي ينبت، هذا يشبه أن يكون إجماعاً، يشبه أن يكون إجماعاً، وإنما وهو التراب الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فتيمموا صعيداً طيباً، يعني تراب هنا، وجعلت تربتها كقوله تعالى: فتيمموا صعيداً طيباً، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. فلما قالت تربة خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب بالتطهير دون غيره، من حتى ولو كان من الأشياء الثمينة كالذهب وما يسمى بالأحجار الكريمة وما أشبه ذلك، فلا يكون التيمم إلا بالتراب. فالتيمم يكون بالأرض الطيبة. ولكن اختلفوا رحمهم الله تعالى في غير التراب في مسائل يطول على كل حال ذكرها، ولكن من قال بأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض فإنهم يشترطون أن يكون من أصل الأرض، لا مثل هذه الجدار التي نحن فيها في البيوت التي تكون مطلية، أو مثل المرمر أو البلاط أو ما أشبه ذلك، كما هو قول المالكية وقول عند المالكية، وهو كما قول كما هو المذهب عند المالكية، فإنهم يجوزون أن يتيمم بكل ما صعد على الأرض مما هو من أصل الخلقة، كما أنه رواية عند الحنابلة وغيرهم. كان يتيمم بالجدار الذي يكون عليه تراب من الأرض. بقي من المسائل المهمة التي سبقت الإشارة إليها أعضاء التيمم وصفته. فأما أعضاء التيمم فإن الإجماع منعقد، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، أن عضوي التيمم هما الوجه والكفان، الوجه والكفان، وإنما قال بعض أهل العلم بالزيادة، يعني بالزيادة على الكفين من جهة اليدين، قالوا اليدين عموما، قد قال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وكما في حديث عمار المتفق عليه الذي تقدم معنا، ضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وأما صفته فإن المسلم يضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بها وجهه وكفيه مرة واحدة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، هذا المذهب عند الحنابلة، واختاره ابن المنذر من الشافعية، وعليه أيضا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا مقبل عليه رحمة الله. فإن الآية وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو قول النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم يدل عليه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذه الآية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والوجه لا بد من استيعابه بالتيمم، لا بد من استيعاب ما يقع به المواجهة. يعني الوجه الذي ضبطناه في الوضوء هو الوجه الذي نستصحبه بالتيمم، فلا بد من استيعاب الوجه. هذا مذهب الأئمة الأربعة باتفاقهم، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم، وهذه الباء للإلصاق، فكما يجب تعميمها في الوضوء يجب تعميمها في التيمم، وهذا الذي دلت عليه السنة، هذا الذي دلت عليه السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الترتيب، يعني الترتيب بين الوجه والكفين، والصحيح أنه يجب الترتيب وتجب الموالاة، يجب الترتيب وتجب الموالاة فيه. أما الترتيب فهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فيقدم الوجه على الكفين، يقدم الوجه على الكفين، وهكذا ما يتعلق بمسألة الموالاة وهي المتابعة، أي أن يتابع مسح اليدين بمسح الوجه كما هو مذهب المالكية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم. هذا محصل أو أهم ما يتعلق بمسائل هذا الحديث، ألا وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في التيمم وأحكامه. نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى له تعلق بكتاب الطهارة، ولكن تعلقه باختصاص الحيض، يعني أنه مشتمل على جمل من أحكام الحيض، وذلك أن معاذة العدوية رضي الله عنها ورحمها سألت عائشة في بعض الروايات عند مسلم أن امرأة سألت عائشة، ولكن هذه الرواية أيضا التي ذكرها المصنف وهي رواية الشيخين أن السائل هو معاذة نفسها رضي الله عنها وأرضاها، فهي التي سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومعاذة العدوية هذه أم الصهباء، تكنى بهذا الاسم أو تكنى بهذه الكنية رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث كما قلت لك فيما يتعلق بأحكام الحيض، والحيض باب من أبواب الطهارة، باب من أبواب الطهارة التي دل على شرعيته أو دل على وجوده الكتاب والسنة والإجماع، فإن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر كتبه الله على بنات آدم، فهذا الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم هو الحيض كما قلنا. وهذا الحديث ليس فيه كثير غرائب، ولكن قول عائشة رضي الله عنها لمعاذة أحرورية أنت، يعني هل تقولين بقول الحرورية أو أنت على طريقة الحرورية؟ والحرورية نسبة إلى حروراء، وحروراء بلدة بالعراق اتخذها الخوارج مسكنا ومنزلا لهم فنسبوا إليها، فهذه من النسبة إلى البلد، لكن مع ما يدل على الذم في النسبة، على الذم في النسبة، فإن الحرورية لما اتخذوا حروراء منزلا لهم ومسكنا لهم ومأوى لهم نسبوا إليها، أي نسبوا إلى حروراء لأنه خرج فيه أسلافهم، وهو موضع قريب من الكوفة، موضع قريب من الكوفة، وهذا مما يدل أيضا على اشتهار هذه التسمية وعلى اشتهار هذا المذهب واشتهار ضلال أصحابه الذين هم الخوارج. فإن معاذة كنا من ذوات الخدور من النساء، ومع هذا فإنهن كن عالمات بضلال الخوارج وبما يسمى به الخوارج وأين يسكن الخوارج، وأيضا ما كانت عليه أم المؤمنين من دقة عائشة رضي الله عنها من دقة العلم والفهم والفقه في الدين، وما كانت عليه رضي الله عنها من التحذير من البدع وأهلها والانتساب إليهم والمعرفة بتفاصيل مذهبهم. وقد قال بعض أهل العلم إن قول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، إما لأن الحرورية كانوا يعترضون على أمور الشرع وأمور الدين، أمور الشرع وأمور الدين على عقولهم، ويعترضون على أوامر الله وأوامر رسوله، فلما رأت أو فهمت من السؤال وجه الاعتراض والاستشكال، لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا مسلك أهل الأهواء والبدع، فقالت لها أحرورية أنت. ويحتمل كما هو قول طائفة من أهل العلم أنها قالت لها أحرورية أنت لأنه اشتهر هذا المذهب عن الحرورية، أي أنهم يقولون إن المرأة إذا حاضت وجب عليها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، فنبهتها على هذا الأمر. وتسمية الحرورية كان من أشهر الأسماء التي كان عليها الخوارج، كما جاء في الصحيحين عن مصعب، قال يعني مصعب بن سعد قال: سألت أبي عن قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين، وهذا عند البخاري، هذا اللفظ عند البخاري، والشاهد منه أنهم كانوا يعرفون هذا الاسم، وأنه من الأسماء التي اشتهرت عن الخوارج. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج بهذه الأمة، ولم يقل منها، قوم يحقرون صلاتكم أو تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يبرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصره إلى رصافه فيتمارى في فوقه هل علق أو عرق بها من الدم شيء. وإنما قال أبو سعيد ما أدري ما الحرورية، كأنه أراد أن لا يظن أن الخروج أو الخوارج إنما هو مقصور في الحرورية. وهكذا أيضا مع ما جاء عن عائشة وعن سعد بن أبي وقاص وعن أبي سعيد ما جاء عن ابن عمر عند البخاري، وأنه ذكر الحرورية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. والحرورية مذكورون في كتب الفرق، ولهم مذاهب ولهم أقوال مما قالوه في دين الله سبحانه وتعالى بآرائهم وأهوائهم، ويدلك هذا بارك الله فيك على ما كان عليه أهل العلم والإيمان والديانة والاستقامة من المعرفة بأهل الضلال وأهل البدع والمفرقين للأمة، وأنهم كانوا يتميزون عن غيرهم من هذه الفرق. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت: أحرورية أنت، هذا يدل على التميز، على أن أهل البدع كانوا متميزين عن أهل السنة وعن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا كما يريده بعض الناس اليوم من الخلط والمنهج الواسع الأفيح الذي يسع حتى إبليس لو استطاعوا أن يدخلوه معهم، أو يدعون إلى التقارب مع الرافضة وما شابه ذلك. وقول معاذة رضي الله عنها: ما بال الحائض؟ الحائض مأخوذ من الحيض، يعني نسبة إلى الحيض، وهو في اللغة السيلان في أصل اللغة، لأنه مصدر حاضر، تقول العرب حاض الوادي بمعنى سال، والمرأة يقال عنها حائض، ويقال حاضت المرأة، وتقال تحيض المرأة، لأن الدم قد سال منها. ويقولون تحيضت المرأة، أي قعدت أيام حيضها. ويجمع على حوائض وحيض. وتقول العرب عن المرة الواحدة الحيضة. وإذا أرادت الاسم قالوا الحيضة. وقد يطلقونه على الخرقة، يعني بالكسر. وقد يقولون عنه المحيضة إلى غير ذلك. ودم الحيض دم طبيعة يخرج من الرحم في أيام معلومة. دم طبيعة يعني أنه ليس دم مرض ولا نزيف أو ما شابه ذلك. وفيه حكم عظيمة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه المطولة. والحيض من أدق أبواب الفقه، حتى جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. 9 سنين كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، كما ذكره القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة. بل إن النووي رحمه الله تعالى الذي يعد في زمانه من أفراد الفقهاء ومن أجلة أفقهاء الشافعية يقول علينا وعليه رحمة الله: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم، وليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، إلى آخر كلامه. كذلك إذا نظرت إلى كلام الشوكاني: إن للأوطار كيف نعى على الفقهاء ما وقع لهم في باب الحيض، وخصوصا في باب المتحيرة. وعلى كل حال، فإن أحكام الحيض كثيرة جدا، لكن أصل المسألة هنا التي في حديث الباب، لأن أحاديث الحيض كثيرة، لكن كما قال الإمام أحمد: الحيض يدور على 3 أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة وحملة. وذكروا عنه مرة أنه قال أم سلمة مكان أم حبيبة، مكان أم حبيبة. وهذه الأحاديث أحاديث معروفة مشهورة في كتب الأحكام، وهي الأحاديث التي تعلق بها حكم الحيض. أصل مسألة الباب هي وجوب قضاء الصلاة على أصل مسألة الباب هي وجوب قضاء الصوم على الحائض، وأنه لا يجوز لها أن تصوم في حال حيضها، في حال حيضها حتى تطهر، فتحرم عليها الصلاة بسبب الحيض، ويلتحق بذلك النفاس أيضا، فإن النفساء لا يجوز لها أن تصلي. فإذا نزل الحيض من المرأة وجب عليها أن تمسك عن الصلاة، وكذلك أن تمسك عن الصيام، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا ما دلت عليه هذه السنة وما دل عليه إجماع أهل العلم. وكذلك يحرم في الحيض أشياء أخرى دلت عليها أحاديث ودلت عليها نصوص في القرآن والسنة، فيحرم بالحيض الوطأ كما في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا نكاح فروجهن، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك يحرم الطلاق، فلا يجوز للمسلم أن يطلق امرأته في حال حيضها، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن، كما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وكذلك ما جاء في هذا الحديث كما قلنا الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ولهذا الحديث ولحديث الذي مر معنا أيضا: لا تقبل صلاة بغير طهور. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش كما عند البخاري ومسلم: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فهو حديث متفق عليه ولا خلاف في هذا. وكذلك الإجماع، فإن الإجماع منعقد عليه. ومما يحرم على الحائض أيضا الصوم، فلا يجوز لها أن تصوم في حال حيضها لما دلت عليه السنة والإجماع، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلت: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وأيضا حديث عائشة الذي هو معنا في هذا الباب: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك مما يحرم على الحائض، مما يحرم على الحائض الطواف، فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي لفظ حتى تغتسلي، حتى تغتسلي. وجاء أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا. وهذه المسائل التي تقدمت مجمع عليها، مجمع عليها. ومما اختلفوا فيه قراءة القرآن، ومما اختلفوا فيه مس المصحف ومباشرة مسه، ومما اختلفوا فيه اللبث في المسجد في الحائض. وأصل مسألتنا في هذا الباب كما كررت هو قضاء الصوم دون قضاء الصلاة، فإن عائشة رضي الله عنها قد أنكرت إنكارا شديدا على معاذ، أو على قول آخر أنها امرأة أخرى سألتها في أن المرأة تقضي الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ ثم ذكرت لها ما كان ما كنا عليه رضي الله عنهن وأرضاهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث استدل به الأصوليون على أن القضاء إنما يكون بأمر جديد، إنما يكون القضاء بأمر جديد، فإذا لم تأمر الشريعة بالقضاء فإنه لا قضاء. ويدل عليه أيضا حديث أنس، أي على هذه القاعدة الأصولية، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث كما قلنا دل على ما يتعلق بمسائل الحيض، فهذه أهمها، وتقدمت معنا الإشارة إلى الاغتسال من الحيض، فإن صفة الاغتسال من الحيض في الجملة هي صفة الاغتسال من الجنابة، ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.